بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل كيفيه الصلاه، ومن هذه المسائل ما ذكره رحمه الله تعالى من أمر قراءة آية الفاتحة مع الفاتحة في الصلاة، وعلمنا الراجح في هذه المسألة وهي خلاف، فما حكمها؟ كم حد الواجب؟ الواجب في الركعتين الأوليين بحد آية، وما زاد عن ذلك مستحب. طيب، شيء آخر؟ ركعتين أخريين لا يقرأ فيها بشيء ويستحب أحيانا. نعم، هذا خلاصة ما ذكر في هذا الباب. طيب، مر معنا من المسائل كذلك التشهد الأوسط، وعلمنا في التشهد الأوسط أن ألفاظه هي ألفاظ التشهد الأخير أم تختلف؟ عندك نفس الشهد الأخير، هذا هو الأصل والدليل. نعم صحيح، الدليل لم يرد دليل على التفريق، وقد ورد العكس، الدليل على التسلية. ما هو الدليل على التسلية؟ ما هي اللفظة التي استدل بها العلماء على التسلية؟ نعم، إذا قعد أو إذا قعدنا بالركعتين، نعم، فلم يفرق بين التشهد الأول والثاني. لكن ماذا فرق واحد؟ ما هو هذا الفرق؟ نعم، يسرع ويخفف. نعم، الشهد الأخير يطيل، ووجه البطالة هو الدعاء، وجه البطالة هو الدعاء، والشهد الأول يختصر قدر المستطاع. نعم، ومر معنا من المسائل كذلك أن الأذكار في الصلاة منها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو مستحب. فمثال عثمان، قراءة الفاتحة والواجب، تكبيرة الإحرام ايش؟ واجب ولا ركن؟ واجب نجم إلى آخر. طيب، قراءة ما تيسر من القرآن، الحد الواجب آية، وما زاد عن ذلك مستحب. نعم نعم، ذكر الركوع والسجود والحد الواجب ولو مرة، وما زاد فهو مستحب. وكم هو المتوسط لذكر الركوع والسجود في العدد في الذكر؟ اطمئنان، عشر تسبيحات كما جاء عن عمر بن عبد العزيز، واقل الواجب واقل الاطمئنان ثلاث، اقل الاطمئنان ليس الواجب، اقل الاطمئنان ثلاث. نعم، وعلمنا انه يستحب الدعاء بما تيسر قبل السلام، ويؤكد على الدعاء بأربع. ما هي أهم ما الدعاء عندك؟ نعم، التعوذ من هذه الأربع، من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، عذاب القبر، عذاب النار. نعم طيب، اليوم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال لما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. قال أقول: أما بطلان هذا الكلام فلحديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما. قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقولوا لله قانتين وأمرنا بالسجود وانهينا عن الكلام. وهكذا حديث المسعود في الصحيحين وغيرهما للفظي إن في الصلاة لشغلا، وفي رواية لأحمد والنسائي وفي داود بن حبان صحيح: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته، وإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع. فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاذ بن علقمة السلمي الثالث الصحيح أنه لا يعي، وحديثه في صحيح مسلم كما أشار وكان جاهلا. قال: وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يخرج على الجاهل ولا يأمر بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، ويأمر بالعادة كما في حديث المسيء. وقد اختلف أهل العلم في الكلام في الصلاة والصحيح ما أشار إليه المؤلف رحمه الله لعموم الأدلة العامة والخاصة في هذا الباب. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ما سنكره عليه. والحديث الخاص حديث معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أخطأ في الصلاة ولم يعلم الحكم، فلما سمع الرجل يحمد الله في الصلاة بعد أن عطس قال: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة كأنهم يسكتون، فزادت يتكلم فقال: ما بالكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يسكتونه ويبلغون على أبقابهم. الحديث فيه قصة وروايات. الشاهد بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وفي هذا عدة فوائد ومسائل، من أهمها أن الكلام في الصلاة عمدا فيما لا ينافي الصلاة لا يضر بالصلاة، مثل الذكر. الرجل حمد الله وقال ماذا؟ الحمد لله. الحمد لله ذكر، فذكر الله في الصلاة لا يبطل الصلاة، ذكر الله في الصلاة لا يبطل الصلاة. لكن ولهذا قال: إنما هذه الصلاة ماذا؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فإذا سبح أو كبر أو حمد الله في الصلاة فلا تبطل الصلاة. مثلا صلاة الليل يستحب أحيانا أنه يستعيذ في آيات التعوذ ويسأل في آيات ماذا؟ العطاء، ويستغفر في آيات الاستغفار ويسبح في آيات التسبيح. في غير النافلة الفريضة هل يجوز هذا؟ الجواب الصحيح أنه خلاف السنة، لكن إذا فعله الإنسان أحيانا يكون خلاف السنة والصواب، ولكن لا تبطل الصلاة. نعم، لا تبطل الصلاة، ننتبه لهذا. وأما الذكر الذي هو خارج عن ذكر الله فهذا الصحيح فيه ما ذكر المؤلف رحمه الله، وما وقع عن جهل أو نسيان فإنه لا يبطل الصلاة، لحديث معاذ بن حكم السلمي. وسواء كان الكلام مع نفسه أو مع المصلين أو مع خارج من الصلاة لا فرق. مع نفسه لو تكلم مع نفسه عمدا بطلت صلاته، تكلم مع نفسه سهوا لا يضر. الصلاة ولا يضره ذلك. وأفاد هذا التأويل كذلك أن السهو في الأقوال ليس فيه سجود سهو، وهذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف، أن السهو في الأقوال ليس فيها سجود سهو، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حصل منه سهو في القول أن يسجد، ولم يثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت من فعله وقوله في سجود السهو في الأفعال. فمن أخطأ في قراءة أو تكلم في الصلاة سهوا أو خطأ أو حصل منه أي سهو قولي فإنه لا يؤمر بسجود السهو، كما لا يؤمر بإعادة الصلاة. وثبت عند الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه مر على رجل دخل المسجد عبد الله بن عمر ورجل يصلي، فسلم عليه عبد الله بن عمر، دخل المسجد سلم لمن بالمسجد وهذا الرجل القائم الذي يصلي، قال السلام عليكم ورحمة الله، رد الرجل ويصلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فرجع عبد الله بن عمر كان تعدى الرجل الذي يصلي فرجع إليه وقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها كلام الناس، وإنما كان يكفي أن تشير بيدك هكذا، ثم تركه ومشى وأمر وليكمل صلاته. فأفاد هذا أن من حكم الصحابة رضي الله عنهم أن من أخطأ بالكلام في الصلاة فلا يؤمر بإبطال الصلاة، بل يستمر في صلاته ما دام حصل ذلك جهلا أو خطأ، والغالب أن هذا الرجل وقع منه ما لا إما جهلا وإما نسيانا وخطأ. ويحصل الإنسان أحيانا يتكلم ليس جهلا ولكن نسيانا أو ردة فعل قبل أن يستحضر أنه في الصلاة، فالأم تصلي فترى ابنها مسك الزجاج فتقول اترك اترك تتذكر أنها في الصلاة فقفت ونحو ذلك. فمثل هذا لا يبطل الصلاة لهذه الحديث التي سمعناها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما كلام الساهي والناسي فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم من قبل الصلاة، وهذا خطأ من المؤلف رحمه الله. قال: وأما بطلان الصلاة بالاشتغال مما ليس منها. الصحيح أن الساهي والناسي حكم المخطئ، فمن أخطأ أو جهل أو نسي أو سهى حكم الجميع واحد بعموم الأدلة بهذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن الحكم السلمي وهو كان جاهلا، ولحديث ابن عمر الذي تقدم والرجل كان ناسيا أو جاهلا، ولعموم الأحاديث إن الله تجاوز عنهم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن النسيان والسهو ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وقصة ذي اليدين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم ركعتين ظن أنه ماذا انتهت الصلاة، ولكن الصلاة لم تنتهي يعني بقيت عليه ركعتان، فجاءه إليه راجعه، فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر والصحابة فأخبروه أن ذا اليدين صدق، فرجع فأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كان سببا في خلاف أهل العلم في حكم الكلام بالصلاة، فمن أهل العلم قال في هذا الحديث جواز الكلام بالصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة مطلقا، وهذا غير صحيح، بل الحديث فيه أن الخطأ والنسيان والسهو إذا وقع في الصلاة ومنه الكلام فإنه لا يبطل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بأنه سهى لا يدري هل كلام باليدين صحيح أم غير صحيح. والشاهد أنه أكمل ركعتين لم يستأنف الصلاة ركعتين، واضح؟ أكمل ركعتين. لو كان هذا الكلام يبطل الصلاة لاستأنف الصلاة إيش؟ من جديد. ولكن لم يستأنف الصلاة من جديد، لماذا؟ هل لأن في هذا دليل على أن كلام المصلي فيما فيه مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة كما قال بعض الفقهاء؟ الجواب لا، ولكن لأن هذا الكلام كان باعتبار أنهم قد خرجوا من الصلاة، ظن منهم أنهم لم يفعلوا ماذا؟ محظورا. النبي عليه الصلاة والسلام سلم وظن أنه انتهى من الصلاة، فأخبره الصحابة أنه فعلا إنما صلى ركعتين وبقيت ركعتان، فرجع أكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف من جديد، فدل على صحة هذا الحكم، والله تعالى أعلم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشين كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت في ذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. والصحيح في هذا التفصيل فانشغال ما ليس في الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بما لا يخرجه عن كونه مصليا، بما لا يخرج عن كونه مصليا، مثل الحركة اليسيرة التي لا تضر بالصلاة، أو الحركة الكثيرة التي هي من مصلحة الصلاة. مثال الحركة اليسيرة مثل أن يتقدم ليحفظ السترة في الصلاة، لما أرادت البهمة أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم دافعها، فلما أبت إلا أن تمر تقدم فالتصق صدره بالسترة وجعل البهمة تمر من خلفه. هذه حركة يسيرة لأنه تقدم قدر ثلاث خطوات، تقدم قدر ثلاث خطوات، أي هذا هو الذي بينه وبين السترة. أو حركة كثيرة كذلك لأجل المحافظة على معنى في الصلاة، مثلا أراد أن يدفع ضررا عن نفسه أو عن غيره. مثال الضرر عن نفسه: ظهرت له حية أو عقرب، هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بقتلها حتى ولو في الصلاة، فإنه يقتلها بشرط أن يحافظ على هيئته وكيفيته في الصلاة قدر المستطاع. يعني إذا استطعت أن تقتلها وأنت مستقبل القبلة تقتلها وأنت مستقبل القبلة، إن استطعت أن تقتلها بحركة فهو أفضل من حركتين، وحركتين أفضل من ثلاث، وثلاث أفضل من إيش؟ من خمس. فإن احتجت إلى عشر حركات فلا بأس، إن احتجت أن تتحرك من مكانك وتقتلها ثم ترجع بحكم صلاتك حتى ولو تركت عن جهة القبلة فإنه لا يضرك ذلك، لدفع مانع أو ضرورة عن نفسك أو عن غيرك. وهكذا كذلك لو رأيت صبيا سيعبث بالنار أو سيسقط في التنور أو نحو ذلك، فإن هذا يجعلك تخرج وماذا؟ وتنقذ هذا الصبي. سبحان الله، من عجائب القصص لأجل أن نعرف أهمية الحكمة في العلم. في أحد الزيارات إلى سقطرى جاء سؤال من أحد النساء تسأل عن حكم حادثة حدثت لها وهي تصلي راتبنا يقترب من التنور، فقالت: صلاتي وابني. بسبب جهلها ماذا فعلت؟ أكملت الصلاة بسرعة
الصلاة تقديما لحق الله على ماذا؟ على حق ولدها. فما انتهت من الصلاة إلا والصلاة سقطت في النار. فمات هذا الصبي، فمات هذا الصبي. المرأة هذه مأجورة ومأزورة، مأجورة لا شك، هي فعلت ما تظن أنه مقدر، جلست حزينة، وكل من جاء شيخ يسألها بسؤال، وهي تبكي كما يقولون دائما. لماذا هذا الحزن وهذا الأسى؟ السبب هو ماذا؟ الجهل، الجهل بالحكم الشرعي. الواجب كان عليه ماذا أن تصنع؟ تخرج من الصلاة، تأخذ ولدها وتكمل الصلاة، وتكمل الصلاة. وأين نعرف فقه الصلاة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على أمامه وهو يصلي؟ كلما سجد وضعها وكلما قام أخذها، لأجل أن يحافظ عليها. هو الآن مستأمن بهذه البنت الصغيرة، إذا تركها وهو يصلي خرجت، وإذا خرجت أنت تدري أين تذهب؟ قد تسقط الحفرة، قد يضرها أحد، قد يحصل لها شيء وأنت في الصلاة. فلذلك من الخطأ أن المصلي إذا كان معه أحد الصبيان أن يتركه وهو لا يحسن تصرفه، فوثق هذا الصبي لتحافظ عليه. ومن هذا القبيل ضياع كثير من الصبيان للحرم بسبب هذه المسألة. سيد الأب يصلي ما شاء الله بخشوع أو الأمر ويترك الصبي، فيبدأ الصبي يتحرك ويهرب، ماذا يصنع الأب؟ ها؟ يتركه؟ لا، أدركه، امسكه، اجعله بجانب ولا تجعله يمشي، لأنه إذا مشى إيش؟ ضاع، خصوصا في الحرم مع كبر المكان وكثرة الناس. ولذلك يستحسن أن تربطه بوثاء أو حبل، إذا كان الصبي صغير دون السابعة تربطه بحبل، ويوجد الآن في الصيدليات يباع حبل خاص للأطفال، تربطه وتجعله بجانب حتى ولو كان نائم، لأن أحيانا خصوصا لصلاة التراويح في الليل أنت ما شاء الله في الخشوع والولد قام مع أصوات الصلاة وإلى النهي ويكون بعد ذلك الخطر. الشاهد مثل هذه الحركة لا تضر بالصلاة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من قوله ومن فعله. والصحيح كذلك أن الحركة اليسيرة ولو كانت في غير ضرورة لا تضر، وقد ثبت في الصحيح حركته قضية البهمة، وثبت في البخاري أن عمر رأى رجلا يصلي إلى غير سترة فجره وأوقفه إلى جهة السترة. وهكذا كذلك ثبت في السنن بإسناد حسن أو صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم البيت وهو يصلي، فتأخر وكان الباب مؤخرة القبلة، وفتح لها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي النافلة. وفي هذا دليل على الحركة اليسيرة التي لا تضر بالصلاة. وأما من ينافس الحركة التي تنافي الصلاة كونه مصليا فإنها تبطل الصلاة، كما ذكر رحمه الله، كالكلام والضحك والقهقة والنوم والعبث في الصلاة، فهذا كله يبطل الصلاة. بعض الناس ربما ينسى نفسه في الصلاة، فإذا نسي وتذكر وجب عليه أن يحرم منهم من يلعب بشاربه، منهم من يلعب بساعته أو خاتمه، منهم من لا يعد بحياته يجلس كل الصلاة إذا كانت حياته صغيرة يعد الشعرات، كل يوم يعد الشعرات ينظر في لحيته. وهكذا الناس يعني كما قيل أجناس فيما يلهو بهم الشيطان ويلعب بهم في حركة الصلاة، فلا ينبغي الإنسان أن يسترسل بهذا، بل إذا استرسل ببعض هذه الأفعال قد تبطل هذه الأفعال الصلاة، قد تبطل هذه الأفعال الصلاة. طيب، ومن كذلك المسائل التي ينبه عليها في هذا المعنى
في الصلاة فلا أخرج من الصلاة، لا أخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة
حتى ولو كانت فريضة. وإذا كان دون ذلك فعلى حسب، إذا كان شيء سيضرك فتتحرك حركة تدفع الضرر. مثلا جاءك وأنت تصلي نوع من النمل، ايش سموه؟ العميص، ها؟ طيب، فبعض الناس يراها ترتب منه، فماذا تفعل؟ تتركها او تدفعها وتقتلها لاجل لا تضر الصلاه؟ لا، تدفعها او تقتلها حتى لا تضر، لان تدخل في عموم الخمس الذي تضر، والمقصود ليس الحصر، المقصود كل ما يكون به الضرر، كل ما يكون به الضرر. وإذا كانت الصلاة نافلة فإن الأمر تزداد به الرخصة والسعة. فإذا كنت في الصلاة واقتضى الأمر أن تخرج من الصلاة لشيء مهم فلا بأس أن تخرج من الصلاة، تخرج من الصلاة. مثلا أنت في الصلاة نالت أمك وأنت تصلي، هل تجيب أمك أو تواصل صلاتك؟ ها؟ تجيب أمك، تجيب أمك أو أباك وتبررهم بما نادوك به ثم ترجع تكمل صلاتك. والدليل نعم حديث قصة جريج الراهب العابد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على وجه الإعراب، وشرع من قبلنا شرع لنا بشرط إيش؟ إذا لم يخالف شرعنا، إذا لم يخالف شرعنا. ويقاس على هذا ما كان بمعناه مما هو في هذا السياق. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله ونترك الباقي في درس لاحق. وسمعت أن الشيخ عبد الرحمن امبارح حفظه الله موجود معنا، فإن شاء الله يفيدنا ويفيد الحاضرين بكلمة، فيتفضل مأجورا مشكورا جزاه الله خيرا. تفضل شيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا. إشارة إلى أنه يدر في الصلاة لأنه لا يدري ماذا يحتاج، قد تكون الحاجة ضرورة، أنت لا تدري سبب النداء. إذا علمت أن سبب النداء ليس ضرورة وأن الأب أو الأم يعلم إذا أنك في الصلاة لا يريد أن تأتي فواصل الصلاة، فهذا تنبيه طيب. يكون محمد إنسان يقول هل كل نداء يكون من الوالدين مجاب وتقطع الصلاة حتى ولو علمت أن أباك وأمك يعلم إذا كنت في الصلاة يسمح لك؟ الجواب لا، إذا كنت الصلاة. أما إذا ما علم أو قد يكون هناك مظنة أنهم في حاجة إليه تقطع الصلاة، تبره وتنظر ما يحتاجونه وربما يحتاجون في شيء غيره، الله أعلم. تفضل يا شيخ عبد الرحمن حفظك الله. ها؟